هذا الموضوع المتعلق بأحكام الصيام من خلال كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخاصة أن هذه الأمة إذا أرادت فلاحا فإن الله جل وعلا علق فلاحها على سلامة مصدرها. لا فلاح لنا إلا بسلامة مصدرها. ربنا جل وعلا حينما نفتح كتاب الله جل وعلا المصحف نجد أول ما نقرأ عن يميننا سورة الفاتحة أمة القرآن، وفي الصفحة الأخرى نجد سورة البقرة. سورة البقرة مجرد أول صفحة تقرأها ربنا يقول لك متى تكون هذه الأمة فالحة، وما طريق الفلاح لها؟ ليس لها طريق فلاح إلا في سلامة المنهج. إلا في إيش؟ سلامة في إيش؟ أنا بتكلم عربي؟ سلامة الإيش؟ نتفق من الأول كده. سلامة الإيش؟
منهج.
فلاحنا في إيش؟
سلامة
كويسة. نجي بالكلام ألف لام من ذلك الكتاب والغرب به إلى أن قال أولئك هم المفلحون. فعلق فلاحنا على سلامة مصدرنا، ولا يمكن لهذه الأمة أن تصل إلى هذه الدرجة إلا إذا تمسكت بالكتاب والسنة. أول البقرة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
يؤمنون بالغيب
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى أن قال أولئك هم إيش؟ المفلحون. فعلق فلاحنا على سلامة مصدرنا على الكتاب والسنة. وما من أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وجد السلامة في هذين المنهجين، والذين أشار إليهم سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم في آخر كلمات يودع بها، ثم صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة النبي. عجبا لهذا الكتاب، والله عجبا له. عن يميني أقرأ أن ربي جل وعلا تعبدا فقال في أم الكتاب: إياك
نعم
وإياك
نستعين.
وأقام العبودية على ستة أركان، هذه الأركان إن لم تكن مكتملة في القلب فلا عبودية. أن نعبد الله وحده بأمره ونهيه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال. لا بإيش؟
آراء الرجال.
ولا بإيش؟
آراء الرجال.
تاني أقول، يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الآية مركبة من ستة أجزاء ركبها اللطيف الخبير، إذا سقط جزء منها ضاعت العبادة. إياك نعبد وإياك
نستعين.
قال: إياك نعبد، إبا لا معبود إلا مين؟
إلا الله.
هذه واحد، هذه أول شيء عندك ليس في القلب غيره. لا معبود بحق إلا الله. الطريق يعبد بإيش؟ بأمره ونهيه، يبقى اسم المنهج. وبعدين قال: يا ناس هتتفلسف كتير ويبقى لها آراء. الله في عندنا آراء؟ قال: لا بالهوى ولا بآراء الرجال. يبقى نعبده بإيش؟ بإيش تاني؟ نعبده بإيش؟ بأمره وإيش؟
ونهيه.
نقول سلامة المنظر جاية بعد طريق التعبد. تاني ست أجزاء، قلنا المعبود هو الله بأمره ونهيه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال. أمر الخامس: أن تستعين على عبودية الله لله. أمر السادس: أن تستعين على عبودية الله بحولك وقوتك. هذه أركان ست جمعها ابن القيم في ابن القيم رحمه الله في أول كتابه مدارك السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: هذا هو طريق محمد الذي علق عليه الفلاح. فكان البدء في العبادة هنا في أم الكتاب، وكان هنا إيش نهاية العبادة؟ أولئك هم المفلحون. مفلحون على سلامة المصدر الذي يقوم على معبود واحد بحق هو الله جل وعلا بأمره ونهيه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال. وأن تكون عبودية الله بحول الله وقوته، لا بحولنا ولا بقوتنا. قال ربنا لسيد الخلق محمد: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله
رمى.
ليس بحولك ولا قوتك حتى في حركة الإيجاد ليس بحول محمد ولا قوته، إنما فكثهم بحول من بحول الله جل وعلا وقوته. هذا الرسم الذي رسمه الله جل وعلا لمجرد أن تفتح هذه الأمة كتاب ربي جل وعلا، رسمه الله جل وعلا لأمتنا حتى دائما أبدا تجعل منهجها كتابا وإيش ومن هنا سنجعل حديثنا يدور حول الصيام من خلال كلام ربنا وسنة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والبداية كما قرأ الأخ الكريم فضيلة الشيخ آمن حينما تلا علينا قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا جل وعلا هذه البداية الطيبة التي ابتدأها الفرقان، وشوف سورة البقرة كمان وسورة البقرة، يعني ما طلعناش من المنهج وسلمتها. وربنا جل وعلا خاطب أمة النبي محمد بن عبد الله، ودائما وأبدا المرء عند الخطاب لابد أن يعرف خطاب ربه، خطاب ربه جل وعلا. شوف ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عندنا يعرف عند علماء اللغة شيء يسمى النداء، يسمى النداء، وهذا النداء في القرآن جعلت له الشريعة آدابا عجيبة، وربنا جل وعلا علمنا أدب النداء. أحيانا يسمون علماء الخطاب، لكن النداء إذا عندنا في القرآن، النداء عندنا دائما في قضايا معينة تسمى قضايا عامة لا يختلف فيها المسلم عن غير المسلم، القضايا العامة التي لا يختلف فيها مسلم عن غير المسلم. يقول: يا بني آدم، ما الذي يفرق بني آدم عن غيرهم؟ إيش اللي يفرق عن نحن الاثنين؟ إيش؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. حينما يخاطب القرآن في مثل هذا الخطاب ويقول يا بني آدم، يبقى غير بني آدم ما عندوش حرك في يمشي متعب، مفهوم؟ طب اللي يخش في السكة الثانية التحرر، أنت عايز تخش في عالم ثاني ماليش دعوة بيك. أنا ربنا اللي بيخاطب بني آدم، ما بيخاطبنيش أنا كمسلم في عصر، ما بيخاطبنيش كمسلم. آخر الخطاب لينا، يقول لي ولباس التقوى
ذلك،
لأن دي مسألة قلبية. لكن حينما يخاطب البشرية كلها يقول يا بني آدم، افصلنا عن مين؟ أنا على عالم ثاني لأنني كرهتك، فعشان أفصل هذا المخلوق عن عالم البهيمة أقول يا بني آدم، الفرق بين بني آدم وبين غيره، ما حد قال الحمارة اتخذ الله يا حمارة، اتخذ الله لخطي، حد هذا الحمارة بلد كده هم بتحكي ليش ماشي كده يمشي جنبها ما عرفش ايه، حد في عالم البهيمة كده قال لي اخي خطي الله يستر معك، ما حدش قال الكلام ده. الله امال يفصل العجيب ده؟ لا ده مفهوم انسانية، ده ملوش دعوة بأي شيء، ده مفهوم آدمية. مفهوم الآدمية يقوم على حياء فطري مغروس في كلمة بني آدم، مغروس في داخلها فطريا من حين أخذ الله جل وعلا العهد في قول ربنا جل وعلا حينما خاطب البشرية في عالم الضر الذي لا يعلمه إلا رب البرية جل وعلا: ولقد أخذنا، قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. من مبدأ الربوبية في الفطرة الإنسانية أنها تستحي من الآدم، فقال يا بني آدم، خطاب يفصل بين البشرية وبين العالم الآخر. نقول يا الله خطبهم بقلب مفهوم، هذا المفهوم راقي، مفهوم الآدمية الذي قال فيه ولقد كرمنا بني آدم. ففصل في القضية، فحينما يأتي النداء في القرآن الكريم يكون عندي نداءات مترقية، في نداء راقي أوي، نداء راقي لمن قلب الأحباب، وهذا ما رأيناه في الصيام. فنداء الصيام قام على تشريفين: التشريف الأول تشريف النداء، والتشريف الثاني تشريف الوصف. طيب الأدبية عشان فصل بين العالم الآخر، طب وهنا الإيمان، شرف الوصف. فربنا جل وعلا نادى فقال يا أيها الذين، أدي النداء، فشرف النداء يليه شرف ليش؟ الوصف، لأن ذل مين؟ يا أحبابي، يا من آمنتم بي وصدقتموني وجئتم محمد بن عبد الله وصدقتم خير العالمين محمد بن عبد الله، كانت عندكم سرعة استجابة حينما قال محمد بن عبد الله أنا رسول الله إليكم، كان ربكم قول ربنا جل وعلا: إنا سمعنا منادي ونادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ما عندناش إلا الاستعجال إلى هذا الدين، فاستعجلنا وجئنا إلى رب العالمين جل وعلا. البداية من هنا بدأ التشريف بالنداء ثم التشريف بإيش؟ بالوصف. يبقى لابد لك الفن. ما دام قد شرف البشرية بالوصف ففي تكليف. عندما شرف بالوصف قال لك يا مين؟ يا مؤمن. طيب يا سيدي بسيطة، شو قلت لما بندعي لك؟ عندك ولد طالع عليك أرفع منه، مش كده؟ أرفع منه تعرفها في اللغة المغربية؟ إيه أرفع منه؟ آه لأنك عايز ترجمها لك بقى. ماشي؟ مش طيب تشوفه، دي جات معك؟ وهو طالع لأمه بتحبه. إيه الولد الولد كده؟ الولد اللي طالع لك أنت تعال يا منيل، عندك منيل تعرفها؟ ما جيتش برضه في قاموسك، أنت حر بحد يترجمها. اللي أرفع منه تعال. تدوش عليك تعالى، واللي بتحبه حبيبي تعالى. ايش الفرق بين الاثنين؟ مع ان الولد يربطه بك رباط يسمى رباط النسب لا ينفك، حتى ولو كفر الولد بالله، ولو كفر نعم، حتى الولد لو كان على غير دينك دين الاسلام هناك رباط لا ينفك ابدا، وهو رباط ايش يا بني. ولذلك شفت نوح يخاطب ربه جل وعلا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قضية الكفر ما فصلتش البنوة، إنما فصلت الأهلية. لو تفصل البنوة فصلت إيش؟ الأهلية. قال إنه ليس ابنك
أهلك.
يا الله ده البنوة بتروحش مني. قال طبعا لأنها مسؤولية، لأن البنوة إيش؟
مسؤولية.
معقول مسؤولية؟ النعم. وهذه المسؤولية التربوية هي المسؤولية التي علق الله جل وعلا عليها دخول الجنة لك. دخول الجنة معلق على هذه المسؤولية وأنفسكم. لو تفتكر أنك وحدك وأهلك وأنفسكم وأهلكم إيش؟ نار مفروضها النسل وحدها. يبقى ربنا جل وعلا جعل المسؤولية فرضية أم لا؟ مسؤولية مش فرضية. إحنا اسمها أسرة، فقه أسرة. إيش يعني أسرة؟ اللي يعني مسؤولية متكاملة. هذه المسؤولية حتى لو كان على بالي دينك قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكام الحاكمين. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل أو عمل غير صالح. يبقى نفى الأهلية ولم ينفي البنوة. فالبنوة معك فتنادي بها، تنادي بها تقول يا بني ولو كان على غيره. لكن لما تقول يا حبيبي بقى دخل معك. أهو ربنا بقول لك يا حبيبي، ربنا بقول يا أيها الذين آمنوا يا حبيبي. ليش؟ قال لأنك لم تخالف منهجي، إنما صدقت بما جاء بمحمد بن عبد الله. فإذا ناداك بهذا النداء التشريفي يبقى لابد أن يكون هناك تكليف. ولذا قال عبد الله بن مسعود إذا سمعتك ربك جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها أذنك، فتح ذلك في حاجة جدا. إيش اللي جد؟ يبقى عندي استعداد واستقبال الأمر. ونحن أمة لنا ميزة. ما هي الميزة التي لفت نظرنا إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ إيش الميزة اللي لفتنا؟ هل الميزة التي جاءت في قول ربنا جل وعلا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أن أمة عندنا سرعة إجابة، سرعة استجابة لأوامر الله، هذه ميزة. إيش الميزة عندنا؟ قال سمعنا وأطعنا. إيش الميزة عندنا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش عندنا تخير على طول ورا مين؟ ورا محمد بن عبد الله، ورا النبي محمد. لأن الله جل وعلا أخذ عهدا على نفسه جل وعلا لا يدخل أحد الجنة إلا في ظهر محمد. إلا ينحرف عن ظهر محمد بن عبد الله سدت جميع الطرق إلا طريق سيد العالمين. ما عندكش طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فربنا جل وعلا حينما خاطبنا الإجباء قال يا أيها الذين آمنوا استقبل الأمر. استقبلت الأمر اللي قال استقبال الأمر من ميزات أمة النبي. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كده من ميزة هذه الأمة أنها عندها سرعة استجابة. قالت سمعنا وأطعنا، غيرها قال إيش؟ سمعنا وعصينا. إحنا أمة مجرد ما سمعنا أطعنا، أدي المنهج اللي إحنا كنا فيه. فلما جاء يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا كتب عليكم الصيام. لو تأملت كنت أتكلم مع الشباب في الطريق بقول تأمل كده الربع الموجود ده، الربع ده في سورة البقرة فيه كم كتب؟ نتأمل كده فيه. ربنا جل وعلا ربنا يقول كتب عليكم في نفس الإيه؟ في نفس الصفحة كتب عليكم القتال وهو
كره.
وربنا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إيه؟ إن ترك حمل الوصية. وربنا يقول كتب عليكم الصيام، وربنا يقول جل وعلا في نفس الربع قل ايش قال الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتل الحكم بالحكم والعدل بالعدل الى اخره. حوالي في نفس الربع اذا تجد ايه الايات تقرا بمنهج واحد. هل بين المنهج ترابط؟ هذا المنهج بينه ترابط؟ بدايه لاحظ كل الايات كده كتب من اللي كتب؟ طيب فين الله؟ فليما بني المكوني؟ احنا عندنا في قضايا العلم اللغة في الجرامة تعرف بالكلام في اللغة عندنا يسموه فعل مبني المكوني. هو فعل ده صوته كده. الصور اللي انت سمعتها كلها يكوني بكوتي بكوتي مش كده؟ لأن الفعل القائم في التكليف على المنافسة يعد ميدانا للسبق بين الناس، والناس في السبق متفرقون. الشيخ سيد عند مهمة سبقه بفتح، الشيخ محمد عرض منهم سبقنا، يبقى ده ميدان. فإذا كان الفعل فيه تكليف ومشقة على النفوس في قوة تحتاج إلى همم الرجال بني للمجهول، إذا كان فيه استبشار وسرور يبني المعلوم. كتب ربكم على نفسه
رحمة،
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن عندي دين. هل هذا ميدان؟ ميدان الصيام ده إياك أن تظن أنه ميدان بسيط. ده ميدان الرجال. ده ميدان انظر كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم في المال الوصية، كتب عليكم في القصاص. إيه ده؟ إيه الميدان ده؟ ده الميدان كله قائم على قوة تسمى قوة إتلاف النفس. إيه اللي دخل الصيام في القوة دي؟ أنا كنت بقول للشباب أنت لو تجد الآن المنظمات العالمية من حولك أقامت القوانين الدولية عليك. في قانون الحماية، قانون الحماية الدولية، قانون ذلك قانون الحماية الدولية يشبه في القوانين العالمية الآن حاجة اسمها الأمن العام. إيش الأمن العام؟ كل دولة تحمي حدودها، مش كده؟ كل دولة تحمي الحدود الخاصة بها، ده يسميه الأمن العام. الحدود العامة للأمن العام ده فين هو؟ الجهل كتب عليكم القتال وهو كره. كل العالم والمنظمات العالمية شرعت ما يسمى بالدفاع عن الأرض. كل المؤسسات العالمية وضعت حاجة تسمى الأمن العام، الغلاف الخارجي اللي يحمي ألمانيا. إيه هو؟ قال عندنا حماية حدود. إيش هي؟ الدفاع عن الحدود. فين هو الأمن العام؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بس إحنا نبتلغ غيرنا بقى، إحنا ما عندناش قتال على قومية، ما عندناش حب لسفك الدماء، ما عندناش كما يقولون لا أنا كتب وأنا كاره وهو كره لكم. هذا الطبيعة الإيمانية القائمة على الحب والمودة، الطبيعة الإيمانية القائمة على الفهم الراقي للدين، الطبيعة الإيمانية القائمة على مظلة رحمة جاء بها سيد العالمين محمد بن عبد الله، لم تدع أحدا من البشر إلا ودخل تحت هذه المظلة. قال ربنا جل وعلا قال في محمد بن عبد الله كده مظلة، وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين
العالمين.
يدخل فيها مين؟ قال من آمن به ومن لم يؤمن به. من آمن به ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عندي لما جاء كتب عليكم القتال التحديد الخارجي اللي بالحق كل المنظمات العالمية تقول الكلام ده، تقول في حاجة اسمها الحماية الخارجية والدفاع الحدود. تدخل في الداخل يقول في حاجة اسمها التشريعات الداخلية لسن القوانين. إيه القوانين؟ هذا حماية الإنسان ذاته. هي القوانين كتب عليكم القصاص والقتل الحر بالحر والعدل بالعدل. في قانون داخل البلد أمن داخلي وسمى الأمن الداخلي. لا يمكن لأمة أيا كانت هوية هذه الأمة، لا يمكن لأمة أن تقيم ميزان العدل إلا من خلال شيء واحد. إيه هو؟ التربية النفس على علاقتها برب العالمين. دي قوانين ضابطة للجوارح، كل دي مؤسسات تربط الجارحة. إيه الحكاية؟ حينما يغفل عنها عين القانون أفلت، حينما تغفل عنها العين البشرية أتفلت منها، حينما يغفل عنها أمال إيه الحكاية؟ قال أنا عندي بقى أختلف عن الدنيا كلها، أنا عندي منهج داخلي. هذا المنهج الداخلي ربنا جل وعلا قال الأول رب نفسك على قول ربنا جل وعلا كتب عليكم الصيام. فجاء الأمن الداخلي بداية، جاء تأمين هذه الأمة في داخلها كتب عليكم الصيام. ما
فبداية الإنسان البشري الذي آمن بمحمد بن عبد الله حتى تنطلق المنظومة المتكاملة في ضرورات الحياة وحتى أن تكون هناك حماية للدنيا كلها، لا بد أن يتربى المسلم على كتب عليكم الصيام. لذلك قلنا أن الصيام أمام للدنيا كلها، حماية للبشرية كلها. لماذا؟ لأن هذا هو المنطلق الذي ينطلق منه إلى الأمن بكل أنواعه، الأمن الخارجي والأمن الداخلي. كل الأمن موجود فين؟ في أمن النفس، حينما تكون آمنة مطمئنة متبعة لمنهج الله الذي جاء به سيد العالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين شريعة ممتدة في التاريخ البشري كله. وإن كان ربنا جل وعلا قد خص هذه الأمة بشهر رمضان، وما قاله مجاهد مخالف لمنهج أهل السنة أن الله كتب رمضان على جميع، لا، رمضان خصيص من خصائص أمة النبي محمد بن عبد الله، وجعل العلة عندنا هذه الجملة التعبدية لعلكم تتقون. وجاءت كتب التي عندنا بمعنى فرضة، ومر الصيام بمراحله. المرحلة الأولى في كتب هذه التي جاءت نهاية التكليف، جاءت المرحلة الأولى تخيلية. تخيل الإنسان إما تصوم وإما أن تدفع الفدية، وأنت مخير سواء كنت قادرا أو غير قادر. فكانت البداية تخيلية، أطول المنهج مجال. ليش؟ قال لي إن أمها يخرجها ربنا جل وعلا من عاداتها، وإن في العادة هيخرجها إلى عبادة إيمانية روحانية تمنع الأمة من إيش؟ قال مش العبرة تمنعها من أكل ولا شرب ولا غيره أبدا. النبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وضع موازينا إيمانية، قال فلا رفث، لا يرفص ولا يجهل ولا يصيح. الله وضع موازين غير التصور الممنوع عند الناس، ليس لمجرد أن يمتنع عن الأكل والشرب، لا، كم من صائم ممتنع عن الأكل والشرب ليس له لله جل وعلا حاجة في الصيام. والحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في نوع فقط، في نوع ما هو إلا مثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قبل الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. الإسلام غني عنك وعن صيامك إذا كنت أشهد، إذا كنت مزور. فالإسلام حينما جاء كتب عليكم الصيام بدأت المراحل تدخل علينا. قلنا مرحلة اختيار، المرحلة الأولى اللي ما قدرش، اللي ما قدرش يعمل إيش؟ قال يطعم عن يوم مسكين. جاءت المرحلة الثانية إلزامية، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى بقت الإلزام. على المرحلة الثانية في الصيام، الثالثة في الصيام، كان الرجل إذا نام، الرجل إذا نام لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فجاءت المرحلة الأخيرة بقى، أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآيات. فأحل الله جل وعلا الأكل والشرب والجماعة من غروب الشمس إلى مطلع الفجر، واستقرت الأحكام بكتبة، واستقرت الأحكام فليصموا، وصار الأمر الإلهي فريضة على أمة النبي محمد بن عبد الله بكتاب ربنا جل وعلا، وكذلك بسنة النبي محمد بن عبد الله. في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم عن النبي محمد بن عبد الله أنه قد بني الإسلام، الحديث المشهور، وحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وصارت فريضة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، لا تسقط إلا بالأعظم. وجاء العلماء يضعون، نحن نتكلم في ذكر معذرة هو الأحكام، بس لابد نلطف في الأحكام شوية، لأن الأحكام الشرعية ما هي إلا دراسة فقهية، لكن دي محاضرات، لكن لابد نلطفها شوية. فمن تلطفها ده اللي بنقوله، لكن جاءت الأحكام الشرعية تضع أمامنا بقى ما يعرف أمامنا بشروط الوجوب. فقالت أول شرط عندي الإسلام لأنه أساس التكليف، ثاني شرط عندي البلوغ لأنه بداية التكليف، ثالث شرط عندي العقل لأنه مدار التكليف، وبعدين قالوا بعد كده النقاء من الحيض والنفاس والولادة، وبعدين والإقامة، وبعدين القدرة عليه. وضعت أمام الضوابط، دي ضوابط للفريضة. ضوابط الفريضة قالت بداية: حتى ينال هذا التكليف إن ربنا جل وعلا لما خطب قال: يا أيها الذين آمنوا. طلع الشرط الأولاني يا شيخ أحمد، طلع الشرط الأولاني يا أيها، خطاب من يا شيخ أحمد؟ آل إسلام، لأن الخطاب يخاطب أمة آمنت، أمة مسلمة. يبقى بداية الأمر أدي التكليف، يبقى ده أساس التكليف الإسلامي، ده بشروط التكليف. وبعدين قالوا الشرط الثاني قال البلوغ، قال بداية الإيش؟ فهل ابن يشترك في البيوت؟ طب وابن ما ضربوش عند برضه؟ نضرب الولد، نضرب ابننا على العباده، نضرب على الصوم. احنا اسره عايزين نبين للولد فرح بالشرط ده ونبين لولد العباده ده ايه الحكايه. قال خلي بالك حتى علماء الاجتماع يقولوا ايش؟ يقولوا علماء الاجتماع والنفس سواء الاثنين، يقول اعطونا السبع الاول من ابنائكم نعطيكم كيف ينشا ابنائكم. اعطونا ايش؟ السبع الاول، سبع سنوات الاولى الدهنة. قول الواد ضربته ازاي؟ شاف امه بتعمل ايه؟ شاف ابوه ماذا يفعل؟ شاف الامر كله امام عينيه. اعطونا السبع الاول نقول لكم الواد هيكون ايه؟ نقول لكم النهايه. اعطونا السبع الاول نعطيكم كيف ينشا هذا الغلام. السبع الاول ايش؟ قال لي انه يرضع فيها. ايش سلوك النبي وسلوك الام؟ يرضع فيها حركات ابي ويرضع فيها حركات امه، يرضع فيها ليس مجرد ثدي امه بعس، انما يضع حركه البيت كلها. ولذلك دائما نقول لابو ثوبنا يخلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم كله بيحتاج بايه. يقول لك اصل الولد هنا يختلف عن الولد في بلادنا. نقول استنى، الاسلام ما حملش البيئه، حملك انت. الاسلام لم يحمل احدا مسؤوليه الابن الا الاب والام. في حاجه في البيت كده، هات لي شيء في الاسلام يحمل المسؤوليه للمجتمع، هات لي شيء في الاسلام يحمل المسؤوليه في اولادك للدنيا كلها. الاسلام لم يحمل المسؤوليه الا للاب والايش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول
الرعية.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعيه فلم يحطها النصيحه الا حرم الله عليه الجنه. قال النبي محمد خذ البشرى. قال النبي اذا كان كده وقال لنا في الايه اقوا انفسكم اهلكم، وبعدين يجي يقول لك كمان ايش ابشرك بايه؟ قال عندك كم عيل؟ قال لي ثلاثه. قال ضربتم على حسن الادب؟ ضربتم على العباد؟ طب يا رسول الله. قال النبي كما جاء في سنن ابي داود وكذلك من ابي داود الى ابن ماجه، قال النبي وسنده صحيح، قال من عال ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة. يا الله له بألام لا بالملكية بعدين خلاص للدرجة دي وصلت للدرجة دي ايه ده كل ده فله. طب قول لي يعني هي ربنا هيدخله الجنة ده له له يا رسول الله. يا اخوانا خدوا بالكم ده كلام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثلاث بنات عمل معاهم ايه؟ ثلاث بنات سبحان الله مقابل ثلاث معطيات قلم سيد البريات محمد بن عبد الله. الامر الاول ادب، فأدبهن. ادب الادب ادب الثلاثة. وبعدين قال وزوجهن، وبعدين قال واحسن اليهن فله الجنه. من الآن سيد الامه محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده دائما نقول خلي بالك انت بتقول اسره، والاسره هي الخليه الحيه، الخليه الحيه في تربيه الولد. الخليه الحيه في تربيه الولد كيف؟ قال لي يا اخي سبحان الله اقرا اقرا، بتختلف عن المجتمع. اقرا ربنا قال ذريه بعضها من بعض، خلية حية متحركة ما عندكش عذر أبدا. ما تقولش المجتمع، ما تقولش البيئة، ما تقولش ما أعرفش إيه، أقول لك لا. المسؤولية واقعة على الأب. المجتمع الأسرة الصغيرة بقى يبدأ الواد يدربه. أدربه إزاي؟ أدربه تدريب روحاني إيماني، مش فيه قسوة ولا فيه شدة، لا. كنتوا بتعملوا إيه؟ جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رواية الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار صبيحة يوم عاشوراء. يوم عاشوراء معروف ان نافلة، صوم عاشوراء نافلة. النبي في صبيحة يوم عاشوراء ارسل النبي الى قرى الانصار يقول لهم من اصبح صائما فليتم، ومن افطر فليتم بقية بيته يومه. يبقى بين اثنين، الامر الاولاني الذي اصبح صائما يبقى يتم، والذي كان قد افطر يتم بقية ليش؟
يوم.
قالت الربيع فكنا اي بعد ذلك نصوم ونصون صغارنا ونصون صغارنا. تدريب الولد ياخد من البيئه، الولد بياخد قوته وعظمته وجلاله كله من ابوه، من سلوك ابوه. الولد عنده الصوره واحده بيتلقن منها كل هذا الى الاب والام. لا احنا كنا قبل كده قلت مره للشباب لسه بقولهم امس بقول لهم الولد امانه وديعه، والعجيب ان الله جل وعلا اعطاك الوديعه وقال لك الوديعه دي اهي صفحه بيضاء. الوديعه صفحه بيضاء سلمتها لك وديعه، وعليك أن ترد الوديعة كما أعطيتها لك على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وبعدين قال الإمام أحمد في روايته حتى يعبر عنه لسانه كما أخبر النبي محمد، استلمت الوديعة إيش؟ أنت استلمت ابنك إيش؟ أنت كنت فرحان تريد ولدك، استلمت إزاي من الله؟ استلمت صفحة بيضاء، وأول من يخط فيه بالقلم أنت. ربك أراد لك إيش؟ أن تسلم الوديعة كما استلمتها. الولد وديعة، استلمت الوديعة، سلم الوديعة سلمت. أسلمها إزاي؟ قال ابدأ في التنشئة، ابدأ حينما تصوم علمه كيف صار. كان الصحابة أصحاب النبي يدربون أولاده، كانت تقول وكان نصنع اللعبة من العهن أي من الصوف نصنعها، ثم إذا بكى الغلام أعطينا له ذلك، علمناه ودربناه. وبعدين قال شوف وسائل الترفيه عشان ما حدش يظن ان احنا عندنا للولد ايه ده، سبحان الله هنعمل في الولد ايه. لا يا حبيبي، شوف ايه، نلاعبه نداعبه نفعل معه كده، نديه الحريه المطلقه، نديه الحريه المطلقه العب وغيره، بس ايش ندربه عليها. حديث البخاري ومسلم كما روى الرباعي رضي الله عنه، إن هذا الذي التجديد على ولدي في داخل الأسرة يسعد معي كما أسعد بهذه العبادة الربانية التي أشار إليها خير البرية محمد بن عبد الله. والأمر الثاني الذي أشار إليه العلماء قال البلوغ، اللي هو الأمر الثالث بعد الإسلام. بعدين بعد الإسلام إيش؟ الإسلام بعد إيش؟
البلوغ.
وبعدين العقل.
لا.
لأنه مدار التكليف. حديث أحمد وأبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر أن النبي قال، معذرة، علي بن أبي طالب، هذا النص، النص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ربنا رفع قلم التكليف عن المجنون ويدخل في بها في الأحكام، يدخل في المجنون. واحد ماله والله كان في عملية بنك امبارح شفنا فاقد الوعي، داخل مع المجنون. ليش؟ قال لأن العبرة هي بالعقل، مش داخل مع المجنون عشان يقول لك ايه مع السلاح لأن الناس بتغاد حقه من كلام، مش داخل مع المجنون يعني واحد يعمل عملية تقول انه جان، لا. ليش؟ قال لأنه غائب العقل. الرجل في البنك من امبارح، الرجل ما صامش امبارح، داخل في هذا، في هذا التكليف. الرجل عنده غيبوبة بتجيله كل مدة، داخل في هذا التكليف. ليش؟ لأن العبرة عندي مدار التكليف على وجود العقل. وهذا يرفع عنه ربنا جل وعلا بكلام سيد الورى، النبي قال روح في عاء من اللي رفعه التكليف اللي رفعه ربنا جل وعلا، فبناه النبي المجهول. ودائما النبي اذا نسب الفعل يكون من الاله، والصحابه اذا نسبوا الفعل يكون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا حدث الصحابه وبنوا للمجهول يكون الامر لسيد الوجود محمد، واذا جعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبنيا للمجهول يكون لمن؟ لرب العالمين جل وعلا. فرفع القلم اي ان الله رفع القلم عن من؟ عن فلان وفلان وفلان. الامر الرابع ده المسموم التكليف. الامر الرابع عندي انا النقال من الحيض والنفاس والولاده، أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس والولادة. سئلت عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين، سألت امرأة قالت لها يا أم المؤمنين ليش إذا حاضت المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ معروف أن الصيام كما أشرنا الترتيب الثالث في العبادات، قلنا الصلاة ثم الزكاة ثم ليش؟ فأيهم أعلى شأن ومنزلة؟ الصلاة. فالمرأة سألت لأن هي المسألة عقلية، مسألة عقلية، فهي سألت لأن هي ما عرفتش الحكمة بالتشريع. والعجيب أن العلماء يقول، قال العلماء رحمهم الله أم المؤمنين أجابت بالحكم لا بالحكمة، أجابت بالإيش؟ بالحكم لا بالحكمة، فقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء ليش؟
الصلاة.
إيه بدك فعل مين؟
فعل النبي.
النبي صلى الله عليه وسلم. هي سألت عن إيش؟ عن الحكمة. ليش؟ قال لأن ترتيب العبادات الأولى إيش؟ برأسك أنت الأولى إيش؟ الأولى الذي يعاد الصلاة أم الصوم؟
الصلاة.
ده الأولى يعادك أنت. لكن شوف بقى الاستسلام للعقل، خد بالك قوي. استسلم العقل وقال ان اسم مدرسه عقلانيه وفقه الواقع يتطلب ذلك، واصل انتم ما تعرفوش فقه الضرورات. الهي تنضر يا اخي انت واللي زيك، فقه ايش ده؟ انتوا خليتوا الضرورات ايه ده؟ بقت الضرورات سوق جميل قوي، كل واحد يلبسه ويقيسه على مقاسه، واللي عاوز ضروره يعملها على مزاجه، واللي عاوز يعمل عاوز ضروره فيكم حتى عاوز ضروره، اللي عاوز ضروره ده ما هي ضروره بتتباع. ضروره ايه؟ وثوابت اللي تتكلم فيه ثوابت لأمة النبي محمد بن عبد الله، وفي نعم متغيرات في التشريع، بس ثوابت الأمة معروفة، هي ما أجمعت عليه أمة النبي محمد. الإجماع عند الأمة معصوم بقول النبي محمد. أنا عندي ثلاث أصول في العلوم الشرعية كنا بندرسه محل كده وإحنا أطفال في الأزهر، يعرفهم الطفل في الأزهر. البلد دي تعجبت فيها، أعجب بلد شفتها في العالم البلدي. لا هي اصلا حتى تفتكر تاريخها كانت بتعبد بالسليقه ازاي، تقول له انت كنت بتصوم ازاي، يقول الله يرحم ابويا وجدي وجدي اللي خلفوني كنا بنشوف الهلال. يبقى هنا اقول له يا اخي شكل ده ايه، هو غير ابا جد ده، هو بقى عندكم جديد ده، ايه الجديد، ايه الجديد دلوقتي، ايه اللي جد عندك؟ في ثوابت لامه النبي، ما هي الامور المعصومه في الشريعه؟
كتاب والسنة وإجماع.
نشوف كده كده بالراحة كده، إيه الأمور المعصومة اللي مفيهاش اجتهاد؟ أنت بتقولوا عشان أعرفكم أنت بتقولوا، إيه المعصوم؟
الكتاب والسنة والإجماع.
السنة والإجماع. الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام ربنا معصوم؟ ما تقولوا نعم. هل كلام النبي
معصوم؟
كويس. والإجماع الأمة
لا تجتمع أمتي على
ضلال. معصوم. من اللي عصموا؟ إلا لا تجتمع أمتي على
ضلال.
بقى أجدادك كلهم من جدة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية الأولى، ثم الخلافة العباسية الثانية، ثم إلى يومكم هذا، وأنتم بتصوموا بالرؤية وبتقتلوا اليوم النهارده. إيه اللي جرى؟ الناس مالها؟ إيه اللي جرى للشعب؟ إيه اللي جرى للخلق؟ بقى إجماع أمة أجمعت عليه، وجاي من عندك من الناظور، واللي جاي من طنجة، واللي جاي من مراكش، واللي جاي من دار البيضاء، واللي جاي من مصر، والعالم الإسلامي 54 دولة، جميع المؤسسات العلمية تأخذ بالرؤية، وانت جاي دماغك تتمسخ النهاردة. إيه اللي قال الناس؟ الناس حتى ثوابتها ضيعتها. إيه اللي قال الخلق؟ أقول لك يا أخي سبحان الله، يا أخي خليك حتى زي الجاهلية ما بتفهمش حاجة، قل إنا وجدنا أباءنا كذلك، خليك يا أخي حتى جاهلية، لا دي ولا دي حاجة تفهمها، نقول الأمة لا تجتمع، ده إجماع. والعلماء يقولون إن الإجماع أجمع الصحابة وأجمع السلف وأجمعت الأمة، والإجماع إن اختلفت الأمة بعد ذلك لا يخرج الإجماع. لا يخرج الإيش؟
إجماع.
شوف الناس، إيش اللي عند الناس؟ عجب، لكنه فقه جديد. احنا كل يوم عندنا دين جديد، كل يوم كده عندنا دين جديد بقى بنجدده، وفي الايام دي دين جديد عمالين نجدد اسمه دين العصر، تطور العصر، كل يوم تتطور مع العصر. كل استنى، حافظ على ثوابت امه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والاجماع لا يخترق الا لا الاجماع اذا اختلفت الامه بعد الاجماع الذي قبله لا عبره بخلافها. الانسان يكون عاقل يشوف ثوابت امه النبي محمد بن عبد الله. إذا الشاهد حتى نعود إلى موضوعنا، نقول إذا كأن عندي إسلام وبلوغ وبعدين عقل، وبعدين قلنا للمرأة أن تكون نقية من الحضارة. شوف المرأة استعملت عقلها زي بتوع العقول الأيام، استعملت عقلها، قالت لها إيه، شوف أنت استعملت بس معاي كده، استعمل عقلك، إيش اللي أولى؟ امشي بترتيب العبادات. النبي قال بني الإسلام على كم؟ أول حاجة إيش؟ التوحيد، مش كده؟ مفيش دخول إلى الإسلام إلا بلا إله إلا الله. إيش اللي بعدها؟ الصلاة. الترتيب اللي رتبه النبي محمد ده ترتيب ايه؟ الترتيب يعد ترتيب في ايش؟ في الرفعة. الإيمان أولا، ثم عماد عماد الدين الصلاة. يبقى الصلاة أعلى من ايش؟ الأعلى من الزكاة، والزكاة أعلى من ايش؟ الأعلى من الصيام. ايه الحكاية؟ قال ولدك لاحظ كده، زكاة سنوية، الصيام سنوي، بعدين الحج في العمر. يبقى الترتيب اللي رتبه النبي محمد أعلى حاجة ايش؟ فلما انت تيجي تقول بقى تعالى، الواحد لما يضيع عليه يومين يصليهم ولا يصومهم؟ بالعقل كده هيقول ايه؟ بعقل فكر شويه كده بفقه الواقع يا واعدكم
يصلي،
فكر بفقه الواقع عشان تعمل الدور العاشر خلاص. فكر بقى بفقه الواقع، يا ترى ايهما افضل واكرم واعلى درجه، الصبر ولا الصوم؟
صلاة.
عايزين نتفق؟
نعم.
ما عمرنا بنتفق على حاجة؟ نتفق مرة. إيش اللي أعلى في العبادة؟
الصلاة
ولا الصوم؟
صلاة.
حلو. طب ليش المرة تقضي الصيام
وما ترضيش إلى أن ترضيش. خلاص يبقى نغير الحديث ده لفقه الواقع. نغير بقى لفقه الواقع.
بقى أنا أضيع الصلاة، أضيع شهر الست بتقعد 10 أيام وأحيانا تقعد 15 يوم، والحد الأدنى الفقهاء يقول لنا أقل الحيض برهة وأكثر الحيض 15 يوم ما بتصليش. وبعدين تقول لي تعالي أنت يا أم حسين كنت في رمضان بعيدك كم يوم؟ كانوا 3 أيام بس لحقتهم في رمضان، بقت 3 أيام صيام وما تعدش 15 يوم صلاة، إيه الفقه الجهل اللي عندكم فيه؟
مش ده فقه وكحكم؟ مش كده؟ مش ده ترتيب في العبادة؟ لا. لا، الشريعة الإسلامية جعلت العقل مربوطا بخير البرية محمد. ما تطلقش النطاق الواسع، ما قالتلوش تمرض على الشفاعة، ما قالتلوش تمرض على الوحي الإلهي، ما قالتلوش تمرض كذا. يا عمر خليك مؤدب. أيوة من مؤدب في إيه؟ أربع الشيخان البخاري ومسلم، عمر دخل ليه كده الحجر قد يبوسوه؟ حد يبوس حجر؟ ما احنا سيبنا عبادة الحجر، هنعبد حجارة تاني، هنبوس حجر. وبعدين بص الحجر كده، أنا أعرف إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ما تسيبه، ما تسيب الحجر، مش حجر لا ينفع ولا يضر. لولا أني رأيت رسول الله قبل وخنا قبلتك. هذه الأدب معناها. هذه الأمة التي سيكتب لها النجاة. والله ما دامت الأمة بهذه الصورة التي تعيش الآن، أتحداكم أن يكتب لها النجاة. لأن الأمة قبل أن تكون بوحدة الأمة توحد ربها وتؤمن بشرع نبيها وتختار ثوابت هذه الأمة. عندها الأمة تنتظر نصر الله جل وعلا. أما أمة تحارب سنة النبي محمد بن عبد الله. النبي محمد يعمل إحصاء، إحصاء يسمى عند علماء اللغة لا يمكن للأمة أن تخرج منه. يحصرك كده، عارف يحصرك يعني إيه؟ يقول لك مش هتخرج من هنا وأنت تخرج.
يقول لك لا تخش زيادة. ربنا لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كم صرفهم؟ 8. تقدر تصرفها لحد غير 8؟ ليش؟ لأنك حصرتها. طب الله ما حصر لك. أصوم لرؤيته ولا تصوموا حتى
طرب.
اطلع الحد، ما تطلع. حصرك، حصرك بين أمر ونهي. فضبط الحكمة ضبطا لا يجعل واحدا يتفوق بكلمة. ومع ذلك الناس ما زال جاهل. هتعملها ايش؟ الناس ما زال ضبط الحكم. محمد بن عبد الله ضبط الحكم بالامر وبالنهي حتى يضع اسلوب احصاء لا يضع لمتاول تاويلا ولا لمتقول قولا. ومع ذلك نتجرد على سنه النبي محمد وامه تنتظر نصر الله جل وعلا. باي شيء؟ بالقراءه على سنه النبي، بالجراءه على الوحي الالهي. ده لو كنت عايز تفتح شغل كده تقول لي يا حبيبي عمك حسين هل علينا؟ بربكم كده انا اسالكم هل علينا عن ايه؟ هل علينا؟ عمك حسين، عمك اولى باللغه العربيه الفصحى عشان اخواننا، عمك حسين هل علينا؟ هل علينا؟ يعني ايه هل علينا؟ ما تجاوب يا بالعقل.
مر علينا شفناه.
طلع علينا. عمك حسين هل علينا؟ يعني ايش؟ يا ولد اسمع، انا قلت هلال يا هلال. أنا أقول عمك حسين أنا همشي معك بشغل المصطبة في النظور في الشمال وفي طنجة في شغل المصطبة وإحنا قاعدين في الشارع. من اللي جاي هناك ده؟ عمك حسين هل يعني إيه؟
طلع
يعني ظهر، يعني هلال، يعني
ظهور.
يا بنتي الناس ممسوحة كده ليه؟ ده لا يسمى هلالا إلا بعد الظهور. عجب لهذه الأمة. ده الناس جبت واحد جاهل في الشارع جاهل وقلت له يا ابن عمك حسين هل يعني طلع؟ عم حسين جه الولد الصغير بفطرته لا ويسموه هلال. يقول لك الهلال اتولد يا عم لسه ما نزلش من بطن امها عشان اشوفه. تخيل، ادي العلم اللي بيرقى للامه. الامه محتاجه الى وعي، الى احترام لسنه النبي محمد بن عبد الله. هذه الامه لابد ان تكون واعيه، لابد ان يكون عندها فكر ومعرفه بما جاء عن الحبيب محمد بن عبد الله، يكون معها حسن الاستماع وحسن التلقي الذين قال فيهم ربنا جل وعلا قالوا سمعنا
واطعنا.
كل مره استخدمت مدرسه العقل وقالت لها ايش؟ يا ام العام مؤمنين لماذا نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ ايش من الخوارج؟ قالت لها حلو لي يا انت، انت من الخوارج. من ايش؟ من ايش؟
خوارج.
انت القلت انا ما قلتش حاجة، انت قلت مشاكل، انت قلت مشاكل. من ايش؟
خوارج.
يعني الخارجي هو الذي يستعمل العقل ليضرب به النص. انت فين؟ انت من الخوارج؟ ما عندنا الكلام اللي تقوليه ده. هم عندنا ايه؟ قال ومع ذلك ما شفتش غليلها اجابت بالحكم ولم تجب بالحكم. يبقى ده الحيط اللي فتح عليهم المساله دي، وده اللي خلى عمر يحترم ايش؟ ان يحترم الوحي والتشريع ويقول العقل لا يا حبيبي. احيانا قد لا تدرك الحكمه من الوحي، فعند الحكمه من الوحي قد تكون الحكمه معروفه وقد تكون مجهوله. اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى ايش؟ اشوف الالتزام لمنهج النبي محمد بن عبد الله. ثم ياتي العلماء بعد ذلك بعد النقاء من الحيض ومن النفاس، ايش اللي بعد كده؟ قال العلماء وكذلك الاقامه، لان المسافر يدخل في باب ايش؟ في باب الجواز لا باب الوجوب. ثم القدره على الصيام، يكون الانسان عنده قدره على الايه؟ على الصوم. يبقى دول يسموهم ايش دول بقى؟ شروط وجوب الصيام على أمة النبي. هذه الشروط التي أشرنا إليها على عجالة سنكملها بمشيئة الله جل وعلا في درس القادم، ونكتفي بهذا القدر السائل ربي جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على محبة الله. اللهم اجعلنا هداة المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ارحم اللهم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتب علينا توبة نصوحا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.